بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في التدارس ودراسة هذا الكتاب الذي هو ديوان من دواوين الإسلام. الله جل وعلا لما أرسل محمدًا عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق أرسله بالوحي المبين، وما نطق عليه الصلاة والسلام إلا بالوحي، فكان القرآن الذي أنزل عليه، ثم كانت السنة التي فيها تبيان القرآن، وهي تقيد مطلقه وتوضحه وتفسره وتبينه. ولذلك قال الله جل وعلا لنبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الوحي هذا هو الذكر، والذكر قال الله جل وعلا فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك حفظ الله جل وعلا سنة النبي كما حفظ الله جل وعلا كتابه، فكلاهما وحي من الله سبحانه وتعالى. وجعل الله جل وعلا طاعة النبي من طاعة الله، فقال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وحذر الله جل وعلا من معصية النبي، فقال: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. والله جل وعلا أرسل محمدا ليطاع، ما أرسله هكذا، وإنما أرسله ليطاع ويسمع عليه الصلاة والسلام ويؤخذ بكلامه. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام قوله وفعله وتقريره كله من سنته، فما كان يفعله أخذه الصحابة على أنه من دين الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وما كان يقوله أطاعوه في ذلك وتسابقوا على طاعته عليه الصلاة والسلام، وما فعلوه وأقره عليه الصلاة والسلام عدوا ذلك من دين الله، لأنه لا يقر إلا ما كان حقا ولا يقر باطلا عليه الصلاة والسلام. أرسله الله عز وجل بهذا الدين، فعلم الناس وبلغ الرسالة وأدى الأمانة صلوات ربي وسلامه عليه، حتى قال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد آتانا منه علما. حتى الطائر الذي في السماء أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: هل يؤكل؟ هل يقتل؟ هل يترك؟ ما شأنه؟ أخبرنا عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي في الأحاديث أنه قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، ما تركنا على ضلالة ولا انحراف ولا تركنا على شيء غير واضح، وإنما بين لتبين للناس ما نزل إليهم. السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حفظها الله جل وعلا بأئمة الإسلام، فسمعها الصحابة رضي الله عنهم، ثم الصحابة نقلوها إلى التابعين، والتابعون إلى أتباعهم، وهكذا إلى أن دونت الدواوين وكتبت الكتب. العلماء رحلوا إلى شرق الأرض وغربها لأجل تدوين هذه الكتب، والله جل وعلا جعل في هذه الأمة ميزة، ميزة الحفظ، أنهم كانوا إذا سمعوا شيئا حفظوه، وهذا معروف في العرب أنها أمة أمية، فإذا سمعت شيئا حفظته، فكانوا من أشد الناس حفظا ومن أشد الأمم حفظا. لكن قد يختلط الحفظ وقد يغلط الإنسان، فاحتاجوا إلى تدوين الكتب وحفظها. سنن ابن ماجه هو أحد الدواوين الستة، الكتب الستة: البخاري، ثم مسلم، ثم أبو داود، ثم الترمذي، ثم النسائي، ثم ابن ماجه. هذه الكتب الستة فيها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وغير هذه الكتب الستة كتب كثيرة: موطأ مالك، ومسند الشافعي، ومسند أحمد، ثم مسند الدارمي، ثم تنظر إلى صحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ثم إلى معاجم الطبراني الثلاثة: الكبير والأوسط والصغير، ثم إلى دواوين الإسلام بعد ذلك، سواء كانت أجزاء أو معاجم أو أمالي أو غير ذلك. كل هذه الكتب حفظت ودونت. الحديث التي ستأتينا كلها حديث مسندة، يعني أسنده إلى شيخه، إلى شيخه، إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هل هذا يعني أن هذا الحديث صحيح إذا أسند الرجل إلى شيخه؟ لا، وإنما حتى هذا الشيخ ينظرون في هديه وسمته وخلقه، وقبل ذلك إلى حفظه وإتقانه. ينظرون إلى الشيخ، هل هو حافظ؟ ثقة؟ هل هو صادق؟ صدوق؟ كذاب؟ ضعيف؟ هل هو يغلط؟ يهم؟ هل هو اختلط عليه الأمور؟ ينظرون في أمره كله، فلا يأخذون إلا من الثقات، وأحيانا يأخذون من غير الثقات فيروون عنهم الأحاديث من باب العلم بهذه الأسانيد. يعني لما نأتي إلى سنن ابن ماجه وهو أقل درجة في الكتب الستة، نجد أن العلماء تكلموا على في ترجمة ابن ماجه، ثم ترجمة شيوخه، ثم ترجمة شيوخ شيوخه إلى الصحابي. الكتب هذه والتداوين الدواوين هذه ما دونت عبث هكذا، ليس عالم جلس وكتب والله قال كذا صحيح البخاري وانتهت القضية وصار هو صحيح البخاري وانتهت القضية، لا، وإنما هذه كتب دونت بعد سماع آلاف الأحاديث، مئات الآلاف، ثم ينتخبون منها أجودها وأحسنها، ثم ينتخبون منها ما يكون صحيحا. ولذلك إذا أردت أن أعرف مثلا سنن ابن ماجه هل هذا الحديث ضعيف أو هذا الحديث صحيح، ماذا أصنع؟ أرجع إلى كتب التراجم. كتب التراجم هذه وكتب التي فيها تراجم الكتب الستة وغيرها فيها كلام العلماء، كلام علماء الجرح والتعديل، يأتيك كلام شعبة، كلام علي بن المديني، كلام أحمد، كلام النسائي، كلام ابن عدي، كلام فلان وفلان، هل فلان ثقة أو غير ثقة، يصدق أو لا يصدق، لا يحابون أحدا من الناس. علي بن المديني رحمه الله إمام المحدثين في زمانه، سألوا عن والده علي بن عبد الله المديني، والده عبد الله، فقال سألوا غيري، قالوا أنا أريد إلا أنت، فقال الوالد ضعيف، حتى والدي يقول ضعيف لا ترون عنه. هذا الرجل الذي لم يحابي أباه هل سيحابي فلان من الناس؟ لا يحابي أحدا في دين الله، لأن هذا الحديث لابد أن ينقل عن الثقات إلى الثقات إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. الآن نجد كتب التراجم كثيرة جدا في القرن الرابع والخامس والسادس، حتى أتى الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله الحنبلي إمام الحنابلة في زمانه وألف كتاب الإكمال، الإكمال في أسماء الرجال، طبع في 10 مجلدات، تكلم فيه على رجال الكتب الستة. يعني لو أنا أردت أن أعرف شيوخ ابن ماجه أجدهم في هذا الكتاب، ودرجتهم وحفظهم ومنزلتهم وشيوخ شيوخهم إلى الصحابي، حتى الصحابي يذكره. ثم أتى الحافظ المزي جمال الدين المزي الإمام الشافعي وألف كتابه تهذيب الكمال، وطبع في 35 مجلد، ذكر فيه تراجم رواة الكتب الستة كلهم، بحيث كل راوي تعرفه، تعرف شيوخه، تعرف تلاميذه، تعرف ترجمته، تعرف منزلته، هل هو ثقة أو غير ثقة، وأقوال العلماء كلهم فيه. ثم أتى الحافظ ابن حجر وقبله مغلطاي فاستدرك، ثم أتى ابن حجر فألف كتابه تهذيب التهذيب، وطبع في 11 مجلد، ثم طبع في 4 مجلدات واختلفت طبعاته، هذا فيه تهذيب الكمال للمزي. ثم أتى ابن حجر وألف كتابه تقريب التهذيب، التهذيب هذا قربه وجعله مختصرا بحيث تعرف ترجمة الراوي، اسمه ولقبه وكنيته ثم درجته، هل هو ثقة؟ ثقة ثقة؟ ضعيف؟ كذاب؟ مجهول؟ مقبول؟ إلى غير ذلك. يعني هذه مجموعة كتب فقط في تراجم رجال الكتب الستة. هذه التراجم ما جمعت يعني بالساهل، ولا يعني تكلم فيها هكذا، وإنما هذه دواوين كتبت وألفت لحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما يأتيك إنسان يشكك في السنة هكذا من هوى نفسه، أو يتكلم ويطعن في الصحاح والسنن وغير ذلك، لأن هذه علوم دونت وكتبت في آلاف المجلدات. نجد مثلا صحيح البخاري أخذه من آلاف الأحاديث ثم اختصره إلى أن انتهى بهذه 7000 الحديث وزيادة، ثم عرضه على العلماء فاتفقوا على صحته، وأجمعت الأمة على أن جميع الأحاديث الموصولة في البخاري صحيحة. وهذا يكفي أن الأمة إذا أجمعت على شيء انتهى الأمر ورفع الخلاف، وأي خلاف يأتي بعد إجماع الأمة لا عبرة به، ولأن الحجة الشرعية في الكتاب والسنة ثم الإجماع، والأمة لا تجمع على ضلالة ولا تجمع على جهل. أئمة حفاظ اعتنوا بعلم الحديث سنوات طوال ودونوه وكتبوه، لا يمكن أنهم يجهلون مثل هذه الأمور ولا يعرفون أن البخاري فيه كذا ولا لا، يعرفون كل شيء في البخاري ويعرفون رجاله مع ضبط البخاري وإمامته ومنزلته وحفظه للدين رحمه الله. البخاري حافظ يضرب به المثل في الحفظ، والله عز وجل يعني أبقاه لهذه الأمة لحفظ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نذكر لكم قصة للبخاري رحمه الله تدل على إمامته وعلى حفظه. لما ورد بغداد وقد اشتهر عند أهل بغداد أن البخاري حافظه وأنه قد أعطي من الحفظ كذا وكذا، أراد أن يختبره أهل بغداد، علماء بغداد يختبرونه باختبار، ينظرون هل هو حافظ كما يقال أم أن الرجل ليس بحافظ أو يغلط. والاختبار هذا شائع عند العلماء أنهم يختبرون الرجل في حفظه ومعرفته وعلمه، وهذا كثير. لكن البخاري أرادوا أن يتأكدوا لأن سمعوا عنه أشياء من غرائب الحفظ، فلما ورد على بغداد وعدوا في المسجد واجتمع الناس وامتلأ المسجد بالناس وجلس العلماء وجلس الحفاظ، ثم عينوا له 10. العشرة هؤلاء كل واحد يسأل عن 10 أحاديث يقلب أسانيدها ومتونها، يعني يأتي إلى إسناد حديث فيركب على متن، المتن مشهور معروف لكن السند هذا ليس لهذا المتن، ويأتي إلى حديث آخر ويركب إسناد على متن يقلبها هكذا. فسأله أمام الناس: يا أبا عبد الله، ما تقول في قول فلان حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا؟ قال: لا أعرفه. ما تقول في كذا وكذا؟ قال: لا أعرفه. حتى عد 10 أحاديث ما عرف البخاري منها شيء. ثم أتى الثاني فسأله فقال: ما تقول في كذا وكذا؟ وعد 10 أحاديث قلب أسانيدها ومتونها. فقال: لا أعرفه لا أعرفه. حتى ذكروا له 100 حديث. طبعا العامة ماذا قالوا؟ قالوا: هذا البخاري، إذا هذا البخاري ما يعرف يعني معناته لا حافظ لهم يحزنون. والعلماء قالوا: الرجل حافظ، عرف أن هذه الأسانيد ليست لهذه المتون. العلماء الآن شهدوا له بالعلم، لكن سيأتيهم ما يبهرهم أكثر. قال: أما أنت يا فلان، قولك عن فلان عن فلان عن فلان غلط، والصواب كذا. ثم ذكر الحديث الصواب، والحديث الثاني قلت عن فلان عن فلان عن فلان غلط، والصواب أنه كذا وكذا. يقول: ليس العجب أن يحفظ الأحاديث 100 بأسانيدها ومتونها على وجه الصواب، وإنما العجب أنه حفظها على الغلط الذي ذكروه في مرة واحدة في مجلس واحد ثم أعاده عليهم. هذا عجب، هذا آية من آيات الله عز وجل في الحفظ، آية من آيات الله في الحفظ. فكيف يأتي مسلم بكل سهولة يريد أن يشكك في البخاري أو مسلم أو في كتب السنة؟ هذا إذا البخاري كان أصح كتاب بعد كتاب الله شككنا فيه، إذن فمسلم من باب أولى، وسنن أبي داود والترمذي والنسائي بن ماجه من باب أولى، لأنهم ما اشترطوا الصحة فيها أصلا، وإنما الذي اشترط الصحة البخاري ثم مسلم. فإذا هدمنا البخاري وشككنا فيه إذن فنهدم الكتب الست الأربعة هذه البقية ومسلم. طيب، وموطأ مالك أيضا معها، لأنه ليس في درجة الصحة كصحيح البخاري، وأحمد والشافعي ومعاجم الطبراني. إذن فهذا القول لو أخذنا به هدمنا كل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما بقي لنا شيء. ماذا نصنع؟ نذهب إلى القرآن؟ القرآن هل فيه 5 صلوات في اليوم والليلة؟ أحد منكم قرأ في القرآن أن فيه 5 صلوات في اليوم والليلة؟ هل فيه صلاة الفجر وقتها كذا وتخرج كذا والظهر كذا وتخرج كذا؟ هل في القرآن الكلام على صفة الصلاة كم فيها ركعة؟ إذا نهدم الصلاة، أساس الإسلام هدمت الصلاة. طيب، تعال إلى الزكاة، هل في القرآن مقادير الزكاة وأنصبتها والكلام عليها؟ لا، ما فيها. إذا نهدم الزكاة، ما نعرف شيء في الزكاة، وهكذا بقية الدين. إذا الأمر ليس سهل أن الإنسان يأتي هكذا يقوم صباحا ثم يقول: أنا والله ما أرتضي البخاري ولا أرتضي مسلم ولا أرتضي السنن هذه. لا، هذه دونت وحفظت، والأمة ولله الحمد والمنة 1200 سنة وهم على هذا، يجمعون مجمعون على صحة هذه الكتب وعلى درجتها وحفظها، وأن في بعضها ضعيف وفي بعضها صحيح، لكن البخاري ومسلم قد تجاوز القنطرة. أصح كتاب بعد كتاب الله البخاري ثم مسلم، ثم بقيت هذه الكتب أهلها هم معترفون أنهم لم يختاروا الصحيح فقط، وإنما يخطئون في ذلك ويصيبون، لكن على من أراد أن يخطئهم أن يذكر الدليل، وإلا فالكلام يحسنه كل أحد، لكن الدليل يحتاج إلى بحث ونظر وغير ذلك. ابن ماجه رحمه الله أحد هذه الكتب التي اعتنى فيها صاحبها وجمع فيها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأراد بذلك حفظ الدين لهذه الأمة، ففيها الكلام على الأحكام، لأن السنة الأربعة كلها في الأحكام، وكذلك صحيح البخاري ومسلم الأحكام: الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج والبيوع والجهاد وغير ذلك من أمور دين الله عز وجل. ابن ماجه جمع هذه السنن وجمعها عبر الطواف في البلدان والأخذ عن الشيوخ والعلماء حتى دون هذه السنن التي بين أيدينا. سنن ابن ماجه رحمه الله فيها 4341 حديث، قد بعض النسخ تختلف باعتبار الأسانيد، أحيانا يذكر حديث ثم يذكر إسناد آخر فيختلفون في العد، لكن في الجملة أن 4431 حديث، فيها 37 كتاب، كتاب الطهارة والصلاة والصوم والزكاة 37 كتاب، والأبواب 1515 كتاب باب. ابن ماجه له زوائد على الكتب الستة، على الكتب الخمسة له زوائد، أحاديث رواها ابن ماجه لم يرويها البخاري في صحيحه ولا مسلم في صحيحه، ولا رواها أبو داود ولا النسائي ولا الترمذي ولا يعني هؤلاء الأئمة، إنما أحاديث رواها من طرقه هو إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الزوائد في سنن ابن ماجه رحمه الله 1339 حديث، 1339 حديث، هذه زوائد ابن ماجه، منها 428 حديث صحيحة أسانيدها صحيحة، 428 حديث، ومنها قرابة 199 حديث حسنة. هذا طبعا يختلف باختلاف نظر العلماء وباختلاف نظر الباحثين إلى أن هذا الحديث حسن أو ضعيف، أو هذا يدرج تحت الضعيف، أو أن هذا الحديث صحيح أو حسن، يختلفون في هذا، لكن قالوا أن الضعيف منها 613 حديث، هذه ضعيفة، هذه إما حديث ضعيفة أو منكرة أو موضوعة، ولذلك نزلت درجة ابن ماجه عن بقية الكتب. لماذا؟ الكتب الخمسة لأن في سنن أحاديث موضوعة، والحديث الموضوع يعني يجعل الكتاب تنزل قيمته، لأن الحديث الموضوع لا تجوز روايته بوجه من الوجوه إلا لبيان وضعه، فكون الإمام يغفل عن هذا يعدون هذا غلط شنيع، وهذا لا يسلم منه كتاب إلا الكتب الصحاح اللي ذكرناكم البخاري ومسلم، أما بقية الكتب ففيها الصحيح والضعيف، وما من عالم إلا وأخطأ في باب من الأبواب أو في حديث من الأحاديث إلا إذا اشترط الصحة مثل البخاري ومسلم. لكن لو نظرنا إلى مثلا الأدب المفرد للبخاري، هل البخاري اشترط فيه الصحة؟ لا، وذاك فيه أحاديث ضعيفة وفي آثار ضعيفة، البخاري نفسه لا يقول أنها صحيحة، والعلماء في زمانه لا يقولون أنها صحيحة، لكن في الصحيح انتهى الأمر، صحيح مسلم انتهى الأمر، وهكذا. ابن ماجه أعلى إسناد عنده ثلاثي، هذا أعلى إسناد عنده، وأنزل إسناد ثمانيات في ثمانية رجال، والإسناد العالي في ثلاثة رجال، عن شيخه جبارة بن مغلس، عن كثير بن سليم، عن أنس بن مالك، هذا الإسناد العالي، وهذا تقريبا خمسة أحاديث في سنن ابن ماجه، لكن كلها ضعيفة. لماذا؟ لأن شيخه ضعيف وشيخ شيخه ضعيف، والأسانيد التي النازل التي فيها ثمانية رجال فيها أحاديث كثيرة جدا إسنادها صحيح ورجالها ثقات، من رجال الكتب الستة ومن رجال الصحيحين أيضا. العبرة ليس بالعلو ولا النزول، وإن كان النزول محبوب، العلو محبوب عند العلماء، لكن قد يأتي الحديث النازل فيكون صحيحا ويأتي الحديث العالي فيكون ضعيفا. هذه بعض المعلومات التي يحتاجها طالب العلم يعني كمعلومات سريعة في لسنن ابن ماجه. ابن ماجه رحمه الله ألف كتاب السنن، ثم جعل أول كتاب كتاب السنة أو أبواب السنة على اختلاف بعض النسخ. لماذا جعل هذه المقدمة؟ ولماذا جعل فيها أبواب في اتباع السنة، ثم جعل فيها أبواب في العقيدة والرد على الجهمية والخوارج وغير ذلك؟ مقدمة ابن ماجه بمثابة الموعظة والنصيحة لقارئ السنن، يقول له أنك هذه الأحاديث التي ستقرأها يجب عليك أن تتبعها، لأن العبرة ليست في الرواية فقط، وإنما المقصد من الرواية العمل بالرواية. فهو يريد أن يخبر طلاب العلم أن هذه الأحاديث ينبغي ويجب على كل طالب علم إذا رواها أن يعمل بها، لأن الله عز وجل أرسل محمد حتى يطاع، ما أرسله حتى يتكلم وانتهى الأمر، لا، أرسله ليطاع بإذن الله جل وعلا. ولذلك حث عليه الصلاة والسلام وأوجب على كل مسلم سمع بحديثه أن يأخذ به كما سيأتي في الأحاديث. طريقة إن شاء الله في القراءة نقرأ الأحاديث بأسانيدها، ولن نتكلم على الإسناد إلا نادرا، إذا كان في الإسناد لطيفة ننبه عليها من باب يعني التذاكر والمذاكرة فيما بيننا، وإلا في الكلام على المتون، والكلام على المتون سيكون يعني مختصرا، ننبه على المهم في المتن والمقصد منه ومناسبته للباب ثم نقرأ البقية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومحبيه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فخذوه، وما نهيتكم عنه فانتهوا.
نعم. الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم.
نعم. هنا بوب ابن ماجه رحمه الله باب اتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الواجب في سنة الرسول أن تتبع، لا أن تروى هكذا فقط كما يقال قراءة البركة، وإنما المراد منها اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أورد أول حديث فافتتح سننه بأبي بكر بن أبي شيبة، وأبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف المعروف، وهو أكثر شيخ روى له هنا في السنن، روى له تقريباً 1099 حديث. قال عن الأعمش عن أبي صالح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أمرتكم به فخذوه، وما نهيتكم عنه فانتهوا. وفي الحديث الآخر: ذروني ما تركتكم، وفيه يشتمل على الحديث الأول. ذروني يعني تركوني ودعوني، ما تركتكم يعني دعوا السؤال عما لا يقع وعما لم أبين لكم حكمه، فاتركوه، اسألوا عما تنتفعون به، لأن الإنسان قد يسأل عن شيء ويبحث عنه فيكون سبباً في تحريمه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأحياناً بعد عهد النبي قد يسأل الإنسان عن شيء لا يحتاجه وتجده ينقب عنه. النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا فقال: احرص على ما ينفعك، أي شيء فيه منافع لك احرص عليه، الشيء الذي لا ينفعك لا تسأل عنه، لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، أشياء الإنسان يسأل عنها ويبحث عنها ينقب عنها لا ينتفع بها اتركها، دائما اسأل عما ينفعك ولا تنقب عن شيء لا تستفيد منه. يعني أحيانا بعض طلاب العلم يفترض افتراضات غير موجودة، أو يسأل عن سؤال عن قضية غير موجودة في بلاده كلها، شيء ما ينتفع به، هذا لا تسأل عنه، سل عما تحتاج إليه الذي ينفعك في دينك، يزيد إيمانك، ينفعك في علمك، هذا اسأل عنه، لا ينفعك لا تسأل عنه. ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم. بماذا؟ بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، ما قال فخذوه فقط، إنما زاد هنا في اللفظة ما استطعتم. وعند النهي قال فاجتنبوه، ما قال فاجتنبوه ما استطعتم. قال العلماء لأن فعل المأمورات قد لا يستطيعه كل أحد. مثلا قد يكون الإنسان هذا المأمور في حقه لا يجب عليه طوال حياته، مثل رجل مقعد، هل نلزم بالصلاة قائم مع أن القيام ركن من أركان الصلاة؟ نقول لا، الآن هنا القيام سقط عنك، هو الآن يستطيع أن يفعل ما أمر به؟ لا، إنما يفعل ما يستطيعه هو. فهنا ما استطعتم، لكن عند النهي يقول والله أنا ما أستطيع أني ما أكذب. لا تستطيع. يقول أنا والله ما أستطيع أني ما أخذ الرشوة. تستطيع. يقول ما أستطيع أن أترك الأمر الفلاني من المحرمات. نقول كل المحرمات تستطيع تركها ولا حاجة لك بها، لا حاجة لك بها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فانتهوا لأنكم تستطيعون تركه والبعد عنه. والشاهد من الحديثين ظاهر في وجوب اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام والأخذ بسنته. نعم.
فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. تكملت الحديث. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله عز وجل.
وهذا الحديث ظاهر في مناسبة للباب أن المراد من الحديث هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن اتباع النبي واجب لأنه من طاعة الله جل وعلا. من أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصى الرسول فقد عصى الله جل وعلا. ولذلك طاعة الرسول واجبة، وكيف نطيعه إذا هدمنا السنن والصحاح وقلنا هذه مشكوك فيها؟ كيف نطيع؟ نطيع ماذا؟ نأخذ بماذا؟ لابد أن نأخذ بسنته الموجودة المحفوظة. ولذلك حفظت السنة كما حفظ القرآن، والسنة موجودة. ولذلك يذكر أن هارون الرشيد لما أتى بأحد الزنادقة وأراد أن يقتله فقال يا أمير المؤمنين ماذا تفعل في أحاديث أدخلتها في دينكم؟ يعني أحاديث كثيرة أدخلتها في دينكم وركبت لها أسانيد ومتون وكذبت فيها. فقال هارون تعيش لها الجهابذة، لا تقلق، لا تقلق من هذا الأمر، نحن عندنا جهابذة يعرفون الحديث الضعيف من الصحيح، كما يعرف الصيرفي المال المزور من المال الحقيقي. أحيانا تأتي بمال مزور تعطيه صيرفي، هذه مهنته ووظيفته، تقول له هذا مزور أو غير مزور؟ يقول لك مزور. كيف عرفت أنه مزور؟ يقول كان أعرف، هذه مهنتي، هو يعرف الشيء هذا بمجرد رؤيته. أحيانا يعرف كذلك أئمة الحديث، أحيانا بمجرد السماع يعرفون أن هذا حديث موضوع، وفعلا يكون موضوع كما ذكروا. فالشاهد وجوب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام والأخذ بسنته، لأن هذا من أفرض الواجبات على المسلم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا زكريا بن عدي عن ابن المبارك عن محمد بن سوقة عن أبي جعفر قال كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعدوه ولم يقصر دونه.
نعم، كان ابن عمر إذا حدث بحديث لم يعده ولم يقصر، لم يتجاوز في الحديث يزيد فيه ألفاظ أو كلمات أو غير ذلك، وإنما كان يؤدي الحديث كما رواه وسمعه ويعمل به كما سمعه، لا يزيد ولا ينقص. وهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يزيدون ولا ينقصون، النقصان الذي يخل. أما لو نقص الحديث فروى بعضه لا حرج في ذلك، مثل أقول لكم حديث عمر في الصحيحين قال إنما الأعمال بالنيات، هل معنى هذا الحديث فقط؟ لا، وإنما لكل امرئ ما نوى. فيجوز أني أختصر وأقتصر على أول لفظة والباقي تعرفونه، هذا اختصار لا يضر، لكن الاختصار الذي يضر يخل بالمعنى هذا لا يجوز. فابن عمر رضي الله عنه كان يروي الحديث فلا يتجاوز فيه لا قولا ولا عملا رضي الله عنه. مناسبة هذا الحديث للباب أن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في قوله بحيث يفعل مثل ما قال النبي هذا من الاتباع. أن تفعل مثل ما أمر النبي فلا تزيد ولا تنقص، هذا من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في قوله وفعله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا محمد بن عيسى بن القاسم بن سميع قال حدثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال: الفقر تخافون؟
الفقر
الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء: صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء.
نعم، هذا حديث أبي الدرداء وعمر بن مالك رضي الله عنه، يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجرته أو من الموضع الذي كان فيه عليه الصلاة والسلام، قال: ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، يعني يذكرون الفقر ويخافون منه أن يقع لهم هذا الفقر والجوع وما يتبع ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: الفقر تخافون؟ بمد الهمزة سؤال استفهام، لكن لما يقول الفقر تخافون هذا خبر، لكن لما يقول الفقر هنا استفهام، فقال: والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا، الدنيا هذه تصب عليكم صب وتكثر الخيرات والنعم والأموال، وقد صدق عليه الصلاة والسلام، فبعض الصحابة كان يملك في عهد الخلفاء الراشدين 1000 1000 يعني مليون، وكان بعضهم لا يجد شيء، صبت عليهم الدنيا إلى يومنا هذا والدنيا تصب. قال: حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، يعني هي الضمير هنا المراد به الدنيا، وأيم الله، وأيم الله الهمزة هنا همزة وصل وليست قطع، يعني هذا يمين يحلف بالله جل وعلا: لقد تركتكم على البيضاء، لقد تركتكم على البيضاء، يعني ما فارقتكم بالموت إلا وأنتم على البيضاء. المراد هنا صيغة الماضي بمعنى الاستقبال، يعني إذا تركتكم ومت عنكم فإني لن أترككم إلا على البيضاء، ليلها كنهارها، على المحجة البيضاء والسنة الغراء التي لا اختلاف فيها. قال: لقد تركتكم على مثل البيضاء، كما قلنا أنه لا يفارقهم بالموت إلا على المحجة البيضاء، أو أنه عليه الصلاة والسلام اجتهد في إصلاح حالهم حتى صاروا إلى الحال التي هم عليها من وضوح الدين وبيان شرع الله جل وعلا. قال: ليلها كنهارها، قول عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، يعني في كل الأزمان، في كل زمن نحن على البيضاء ليلها كنهارها، كل زمن إذا اعتصمنا بالسنة، إذا رجعنا إلى السنة وأخذنا بها فإن الأمور واضحة ولله الحمد والمنة، وإنما تختلف الأمور علينا على قدر تركنا للسنة، كل ما تركت السنة كلما أصبح الأمر عندك في ظلام، لكن كلما تمسكت كلما كان دين الله واضحا بينا لا جدال فيه ولا خلاف فيه. قال أبو الدرداء: صدق والله رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونحن نقول صدق عليه الصلاة والسلام، والله لقد تركنا على البيضاء واضحة بينة لا نختلف في شيء، حتى العلماء الكبار لو خالفوا السنة عرفنا أنهم خالفوا السنة، لأن السنة ثابتة مدونة محفوظة، ليست كالأمم السابقة الذين أديانهم كانت عند بعض علمائهم وأحبارهم ورهبانهم بحيث يحرفون ويغيرون، لا، وإنما ديننا محفوظ، حتى لو أن العالم الكبير غير شيء من الدين عمدا أو خطأ صوب له عامة الناس قبل خاصتهم، لأن الدين محفوظ، لو صلى بنا الإمام وقرأ آيات ثم زاد فيها المسجد كله يضج بالتصحيح لهذا الإمام، ولو أن عاند وكابر تحدث أهل البلاد كلها في أن الإمام زاد وفعل، لماذا؟ لأن الدين محفوظ، ما يستطيع أي أحد يزيد فيه ولا ينقص منه، فهذا معنى قوله تركنا عليه الصلاة والسلام على البيضاء ليلها كنهارها. نعم، الشاهد من هذا أن ملة النبي واضحة بينة لا جدال معها، فإذا كانت واضحة بينة فيجب علينا ماذا؟ أن نتبع. الواجب علينا العمل، ليس الواجب الجدال في السنة والخوض في السنة، لا، الواجب علينا إذا روينا السنة أن نعمل، لأنها محفوظة وواضحة وبينة. ثم أورد الحديث الذي بعده وهو مناسب للذي قبله فقال:
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة.
نعم، وهذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن هذا الدين محفوظ وأنه باق، وأنه لا تزال طائفة جماعة من الناس تقوم بهذا الدين وتحفظه مهما تركه الناس وضعف الدين في قلوب الناس أو كثر الجهل بين الناس وظهرت البدع والخرافات والشركيات، تبقى طائفة تحمي الدين، طائفة تحمل هذا الدين ما تتركه أبداً مهما غير الناس وبدلوا. الدين محفوظ عندنا الآن وهذه الكتب موجودة، واحد يريد أن يشكك في الدين أو يطعن أو يدخل على الدين بدع أو خرافات أو غير ذلك، نقول له بيننا وبينك السنن، بيننا وبينك الكتب الموجودة، بيننا وبينك قول النبي عليه الصلاة والسلام، ما يستطيع أن يزيد ويتبع حديث من عنده ولا أن يفعل شيئاً. وهذا الحديث لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أراد به أنه السنة واضحة بينة، كما أنها واضحة بينة فإنه لا تزال فيه لا تزال طائفة تحمل هذه السنة وتنصرها وتحميها، وهؤلاء من هم؟ هم المتبعون حقا للنبي عليه الصلاة والسلام. فالطائفة المنصورة هذه من هم؟ الذين ذكرهم المؤلف هنا ذكر حديثهم، هم المتبعون حقا للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما سئل أحمد وابن المبارك والبخاري وجماعة من السلف من هم؟ قال: هم أهل الحديث. وبعضهم قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. لماذا؟ لأن أهل الحديث هم الذين يحفظون هذه الحديث ويروونها ويعملون بها، لا يوجد عندهم معظم سوى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يوجد أحد يتعصبون له سوى الرسول عليه الصلاة والسلام. القول قوله والفعل فعله والرأي رأيه عليه الصلاة والسلام، لا يقدمون قول شيخ ولا عالم ولا مذهب على قول محمد عليه الصلاة والسلام. كل عالم من العلماء يخطئ ويصيب، يحصل منه وهم، مع احترامه وإجلاله، إلا أن قوله لا يقدم على قول النبي عليه الصلاة والسلام. لا نقول والله مذهبنا كذا والسنة كذا ونحن نقول بمذهبنا اتباعا لأمتنا، هذا لا يجوز، لا يجوز. الواجب أنك إذا سمعت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ها، لما يحييكم. إذا أردت حياة القلب عليك بالاتباع، يحيا قلبك على قدر اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام. أما ترد السنة وتسير على هواك فهذا نسأل عافية السلامة يميت القلب. وذكر مناقب أهل الحديث الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث، وهو من أعظم وأجل مؤلفات الخطيب البغدادي، على أنه لطيف وصغير إلا أن فيه فوائد عظيمة جليلة جدا تجعل الإنسان يتمسك بالحديث ويحرص على حفظه وروايته.
قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو علقمة نصر بن علقمة عن عمير بن الأسود وكثير بن مرة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله عز وجل لا يضرها من خالفها.
نعم، هذا الحديث مثل الذي قبله، لكن الذي قبله فيه خذلهم وهنا خالفهم، يعني الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام لا يضرهم أحد، سواء كان قد خذلهم فلم ينصرهم ولم يعينهم على ما هم عليه من الحق أو خالفهم بباطله الذي كان عنده، هم لا يضرهم. لأنك أنت إذا عرفت الحق لا يضرك مخالفة الناس. يعني هل يعقل أنك ترى حفرة عظيمة يتساقط فيها الناس فتنصحهم لا تسقطون في هذه الحفرة ولا يطيعونك، يذهبون فيسقطون، هل من العقل أنك تقول والله الناس أكيد أن الناس هؤلاء على حق فأنا أذهب معهم؟ هذا يعقل؟ ما يعقل. أنت رأيت الحفرة ورأيت تساقط الناس في الحفرة، انتهى الأمر بالنسبة لك. لو أقسموا لك أيمان مغلظة أنها النجاة ما تبعتهم، صح؟ طيب لو كانوا 20 50 ما تتبعهم، لأنك ترى هلاكهم بين عينيك. كذلك صاحب السنة إذا روى الحديث وعرف الحق لا يضر من خالفه، كانوا 20 أو 50 أو 100 أيا كان عددهم. ما نحن فيما مضى إلا كشعرة سوداء أو بيضاء في جلد ثور أسود. ما يضرنا هذا أن يكثر أهل الباطل أو أهل الفساد، إنما الذي يضرك أن تترك الحق. تكون يجب عليك أن تكون من الطائفة التي تتبع الحق مع السنة حيث دارت، ندور مع السنة حيث دارت. أين وجدت السنة؟ وجد قولك. فهذه الطائفة التي مدحها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الناس قد يتأثر بالمخالفة، وبعض الناس قد يتأثر بالتخذيل. بعض الناس يرى كثرة المخالفين فيقول يا أخي أنا مع الناس، ويترك الحق الذي هو عليه لأجل أن الناس ساروا على هذا الدرب. لا، إذا أحسن الناس فأحسن، وإذا أساء الناس فلا تسيء. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الجراح بن مليح قال حدثنا بكر بن زرعة قال سمعت أبا عنبة الخولاني وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته.
نعم، هذا الحديث حديث عظيم. لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا، يعني مثل الشجرة كيف تزرع وتثبت في الأرض، هؤلاء ثابتون على الحق، ما يتركون الحق مهما كان الناس على الباطل. فهؤلاء مثل الشجرة التي غرست في الأرض وثبتت عروقها في الأرض فلا تتزحزح ولا تتحرك. يقيمهم الله جل وعلا لحفظ هذا الدين والعمل به. فالشاهد أن الله عز وجل يغرسهم، يقيمهم لماذا؟ يستعملهم في طاعته، وطاعته جل وعلا لا تكمل إلا بطاعة رسوله واتباعه، لأن الذي لا يطيع الرسول لا يطيع الله جل وعلا. فهؤلاء الذين يغرسهم الله جل وعلا يستعملهم الله في طاعته في العمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويسر ربنا جل وعلا لهم أسباب الخير، ويسر لهم أسباب النجاة، فيعملون بهدي النبي عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله تعالى حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا القاسم بن رافع قال حدثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال قام معاوية رضي الله عنه خطيبا فقال أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم.
نعم، وهذا مثل الأحاديث التي تقدمت، ظاهرون يعني ظاهرون بالحجة والبيان، أو ظاهرون بالسيف والسنان. أما أن يكون ظهورهم بالحجة والعلم وغلبة أهل الباطل، لأن صاحب الحق ما يغلب بإذن الله عز وجل، ما يغلب، هو الذي يغلب. ما دام معك السنة فإن الله ينصرك، والسنة هي حجة، وكلما عرفت السنة وأقمتها كلما غلبت عدوك. عدوك ماذا يجد؟ ما عنده شيء. أو ظاهرون بالسيف والسنان، يكون عندهم دولة، الدولة هذه تنصر الدين وتحميه وتحفظه وتقيمه. فهؤلاء إما في هذه وإما في هذه. وقد لا يقيم الله عز وجل الدولة التي تنصره، لكنه يقينا يقيم الرجال الذين ينصرون هذا الدين، يحملونه ويبلغونه للناس. فالإنسان يا أخوان لا يأس أبدا، مهما تكالب العدو فإن الله عز وجل يبقي من العلماء ومن أهل العلم وطلبته من يحمل هذا الدين ويظهره. وقول معاوية رضي الله عنه خطيبا أين علماءكم، فيه التنبيه إلى أهمية العلماء وإلى الرجوع إلى العلماء، وأنهم يعني حماة هذا الدين وأنصار هذا الدين، فينبغي الإنسان أن يرجع إليه في مثل هذه الأمور.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل.
يعني يأتي أمر الله عز وجل يوم القيامة، أنها تأتي الريح الطيبة التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فيأخذ الله عز وجل أرواحهم، ثم تقوم الساعة على شرار الخلق، نعم.
وقال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت مجالدا يذكر عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره، ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله، ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
هذا من النبي عليه الصلاة والسلام تعليم وتنبيه إلى أن السبل كثيرة وأن سبيل الله واحد لا يتعدد، فالحق واحد لا يتعدد، والواجب على المسلم أن يتبع سبيل الله جل وعلا، واتباع سبيل الله باتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. من أراد النجاة فعليه بطريق النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه بأن يسلك مسلك النبي، ومسلك النبي مدون في كتب السنة ترجع لها وتعرف هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل باب من الأبواب التي تريدها. وقول أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فسبيل الله جل وعلا موصل إلى الله جل وعلا، وهو سبب من أسباب يعني هو سبب النجاة أن تتبع سبيل الله جل وعلا وسبيل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب قال رحمه الله باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه.
بعد اتباعك لهدي النبي عليه الصلاة والسلام يجب عليك أن تعرف أنك يجب أن تجل وتحترم وتقدر أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وأن تعظمها في نفسك، لأن هذا من توقير الرسول عليه الصلاة والسلام. وكم ذكروا عن العلماء في توقيرهم للنبي، كما ذكروا عن مالك أنه لم يحدث بحديث إلا وهو متوضئ توقيرا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وسئل بعض العلماء عن حديث وهو مضطجع فجلس ثم حدث بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا من توقير حديث النبي عليه الصلاة والسلام. في المجلس الذي يقال فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تحترم هذا المجلس وتجله وتعظمه، لأن المجلس ليس فيه إلا قال عليه الصلاة والسلام. فمن تعظيمك لقول النبي أن تعظم قول النبي عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي في آثار الصحابة رضي الله عنهم، كما أنه من هديهم أنهم يغلظون على من لم يعظم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، إما يرده أو يتحايل عليه أو يضرب له الأمثال أو غير ذلك من الأمور. الواجب على المسلم أن يعظم حديث الرسول ولا يعني يرد منه شيء، ويحذر أشد الحذر من أن يتلاعب بالأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يفسرها على هواه على مراده، يتلاعب فيها كما يريد، يضعف ما يشاء ويصحح ما يشاء بناء على هواه، هذا لا شك أنه داخل في الوعيد. ثم ذكر مجموعة من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة وعن فعلهم رضي الله عنهم، فقال
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال حدثني الحسن بن جابر عن المقدام بن معدي يكرب الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله.
نعم، هذا الحديث فيه تنبيه وتحذير، فيه تحذير من هذه الصفة وهذه الخصلة أن رجلا يتكئ على أريكته، والمراد ليس ذنب الاتكاء، وإنما المراد أن هذه الجلسة جلسة أناس يعني يعيشون في الرفاهية، فهو جالس ومتكئ مثل ما نقول نحن فارغ، فيقول لا ما نأخذ إلا بكتاب الله جل وعلا. فالنبي ذم هذه الفعلة، فعلة أهل الرفاهية الذين يعني يعرضون عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. هذا خطر أن الإنسان يقول لا فقط الذي الحرام ما يحرم الله في كتابه أو الحلال ما أحل الله في كتابه، أما سنة الرسول ما نأخذ بها، هذا من الضلال كما بينا قبل قليل، أن يهدم بهذا الدين. لا نعرف صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج، ما نعرف شيء من الدين إلا بالسنة. والرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الآيات أن الله عز وجل أمر بطاعته، كيف يأمرنا بطاعته ثم لا نأخذ بحديثه؟ بل إن من شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، هذا من أصل الشهادة. وإلا فما فائدة أن تشهد أو أن يشهد أن محمدا رسول الله ثم لا يأخذ بقوله ولا يأخذ بما أمر به أو نهى عنه عليه الصلاة والسلام.
الصلاة.
نعم.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سفيان بن عيينة في بيته أنا سألته عن سالم بن النضر ثم مر في الحديث قال أو زيد بن أسلم عن عبيد الله بن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه.
نعم، هذا مثل الذي قبله، أن النبي ينهى عن هذه الفعلة الشنيعة أنه يرد حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما الواجب أن الإنسان يعظم حديث رسول الله فيأخذ به ولا يرده ولا يقول نأخذ بالقرآن فقط ولا نأخذ بالسنة، هذا ينافي تعظيم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقال رحمه الله تعالى حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
من تعظيم حديث الرسول ألا تحدث فيه وألا تزيد فيه ولا تنقص فيه، لأن من تعظيم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن تعمل به كما جاء. ومن تعظيم حديث الرسول ألا تحدث البدع والخرافات وألا تحدث شيئا في الدين، هذا من تعظيم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث كما يقول العلماء أصل في رد المحدثات والبدع، هذا اجعله قاعدة الحديث عندك، كل محدثة وبدعة تريد ردها استدل بهذا الحديث. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هل هذا الفعل الذي تفعلها أنت الصلاة التي زدتها هذه قال بها الرسول؟ لا. هل فعلها الرسول؟ لا. طيب من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود، مثل خلق بمعنى مخلوق، يعني هذا مردود على صاحبه فلا يقبل منه. نعم. فهذا الحديث كما ذكرنا حديث عائشة رضي الله عنها أصل في رد المحدثات والبدع كما يقول شراح الأربعين، ولذلك ذكره النووي في أربعينه. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر المصري قال أنبانا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله إن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
نعم، هذا حديث عبد الله بن الزبير أن أباه اختلف مع رجل من الأنصار في شراج الحرة، يعني أرض، والحرة معروفة الحجارة السوداء، كان يعني فيها مسائل الماء تأتيها، فاختلفوا في الماء يأتيني أولا أو يأتيك أنت أولا وغير ذلك، فقسم النبي عليه الصلاة والسلام بينهم فقال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، لأنه يمر بأرض الزبير أولا. فقال الأنصاري أن كان ابن عمتك يا رسول الله، ولا شك أن هذا الكلام لا يجوز، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام غضب لهذه الكلمة، فإن الرسول لا يظن فيه إلا الخير ولا يظن فيه أنه يقضي إلا بالحق ولا يظلم عليه الصلاة والسلام، فغضب لهذه الكلمة ونزلت بعد هذه الحادثة كما يقول الزبير قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا فيه أن الإنسان يعظم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا قيل لك أن الرسول قال كذا حكم في هذه المسألة بحكم انتهى الجدال، انتهى الجدال. قال لك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا انتهى الأمر، لأن الله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى ماذا؟ يحكموك فيما شجر بينهم. انتهى الأمر؟ لا، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت. يحكمونه ثم لا يجدون في أنفسهم حرج مما قضى، أيا كان الحكم الذي قضى به ترضى به، لا تجادل فيه ولا يقع في قلبك شيء من الحرج على هذا الحكم، انتهى الأمر. أي حكم؟ الله عز وجل قال لك: للذكر مثل حظ الأنثيين، انتهى الأمر. لا يقع في قلب المرأة أن والله لماذا أعطى الله كذا وفعل كذا، انتهى الأمر. الله أمرك أن تطيع والدك، انتهى الأمر. أيا كان والدك تطيعه وتسمع له. الله عز وجل أمرك في كتابك، في كتابه، أو أمرك الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر، انتهى الجدال في هذا الباب. هنا يختبر الإيمان، هل يقع في قلبك حرج أو يقع في نفسك التسليم لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس تجد مثلا يسلم لحديث الرسول في الأخلاق وفي العادات وفي العقائد وفي غير ذلك، لما يأتي حديث يخالف هواه يقول لك لا ويتحايل ولكن وينسى أنها الآن تركت التحاكم إلى شرع الله عز وجل. كم من طالب علم لما تورد عليه أحاديث وجوب السمع والطاعة يتغير لونه وتغير وجهه ويقول لك يا أخي لا الموضوع كذا موضوع، لماذا؟ هذه أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ثابتة، انتهى الأمر، ليس لنا خيار فيها سوى التسليم. كما سلمنا له في الميراث، سلمنا له في الزواج والطلاق والخلع وإلى آخره، نسلم له في أحاديث السمع والطاعة، نسلم له عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي تتكلم عن كذا أو كذا أو عن البيوع، حتى لو رأيت أن هذا البيع ينفعك كمال لكن انتهى الأمر، الرسول حكم. ثم لا يجد في أنفسهم حرج مما قضيت، توقف الأمر؟ لا، ويسلم تسليما، تسلم الأمر لله سبحانه وتعالى، انتهى الموضوع في هذا. وذلك من تعظيم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تحتكم إليه وأن لا يكون في نفسك حرج من حديث رسول الله أبدا. إذا قرأت حديث في أي باب من أبواب الدين وجدت نفسك فيها شيء، ترى قلبك فيه دخل وفيه شر، لابد تنقي هذا القلب. كل حديث يأتي لك تسلم له وترضى به، حتى لو يخالف ما كنت عليه وما كان عليه بلادك أو شيوخك أو غيره، انتهى الأمر. هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وذلك يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، ذكر هذا شيخه وذكر هذا جماعة من السلف، أن كل طائفة تكره التصنيف أو جمع الأحاديث التي تخالف اعتقادها. أي طائفة لها اعتقاد، إذا جمعت الأحاديث التي تخالف اعتقادها تتضايق. ولذلك كانوا يهاجمون كتاب التوحيد لابن خزيمة، لماذا؟ لأنه يخالف اعتقادهم في الصفات. فكان الجهمية والمعتزلة يطعنون في ابن خزيمة ويشنعون عليه لأن كتابه في إثبات صفات الرب جل وعلا وهم لا يثبتونها. لما تألف في فضائل الصحابة تأتيك طائفة تبغض هذا الكتاب لأنه في فضائل الصحابة. لما تؤلف كتاب في وجوب السمع والطاعة تجد أن الخوارج ترفض هذا الكتاب وتأباه وتتضايق منه. لما تؤلف في كتاب في التحذير من الكبائر وأنها سبب من أسباب دخول النار تجد المرجئ يتضايق من هذا لأن يرى أن هذه الأحاديث تخالف اعتقاده. وهكذا في كل باب. الواجب عليك أن إذا رأيت الحديث انتهى الأمر، ينشرح صدرك ويطمئن قلبك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد. فقال ابن له: إنا لنمنعهن. قال: فغضب غضبا شديدا وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إنا لنمنعهن؟
نعم، هذا الحديث كما ترون حديث إسناده صحيح، محمد بن يحيى الذهلي النيشابوري، عبد الرزاق الصنعاني، ومعمر ثقة، والزهري إمام من أئمة السنة ثقة، وعن سالم مولى سالم عن ابن عمر ثقة. يعني هذا حديث سناده صحيح، ينتهي الأمر عندك. هنا ابن عمر رضي الله عنه نهى، أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى فقال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وهذا حديث البخاري ومسلم. فقال ابن له يقال أنه اسمه بلال والله لا نمنعهن، وفي رواية البخاري قال إذن لا يتخذنه دغلا. الدغل من الأدغال، يعني يتخذنه يذهبن ما نعرف ماذا يصنعن أو أين يذهبن، وهي تقول أني أريد أن أذهب إلى المسجد ثم تذهب مكان آخر، يقول لا نمنعهن تصلي في بيتها. فغضب ابن عمر، في رواية قال فسبه سبا شديدا وقال أحدثك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتقول لا نمنعهن. هذا فيه الغضب عند رد حديث رسول الله، وفيه التعظيم حديث رسول الله، وأن لا يجوز لك أن تعارض حديث رسول الله لأجل رأيك أو قولك. تريد أن تمنع زوجتك لها طاعتك، عليها طاعتك ولك أن تمنعها، لكن الرسول نهاك عن هذا، يعني نهاك نهاية كراهية، وإلا صلاتها في بيتها خير لها، لكن لو رغبت في المسجد لا تمنعها، اجعلها تذهب للمسجد وتصلي وتحضر. فهذا في هذا الحديث تعظيم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتغليظ على من رد حديث رسول الله، أو التغليظ على من جادل حتى جدال عند حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا في بيان فعل الصحابة ومعاملتهم لمن يرد الحديث، فكيف من ينكر الأحاديث ويطعن في أحاديث تخالف عقيدته؟ لا شك أن هذا أعظم وأعظم نسأل عافيته والسلامة. ثم قال
قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري وأبو عمرو حفص بن عمرو كلاهما قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له فخذف فنهاه وقال
خذف، يعني خذف يضع حصى صغير على الطرف الأصبع هكذا يحذفه، هذا الخذف المراد. نعم.
وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا وإنها تكسر السن وتفقأ العين. قال فعاد ابن أخيه يخذف فقال أحدثك عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم عدت تخذف لا أكلمك أبدا.
نعم، هنا الحديث واضح أنه كان يخذف فنهاه، وسبب النهي ما هو؟ قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا يعني ينكأ عدوا ولا يصيد صيدا أو لا يقتل صيدا. العدو لا أنت قاتل عدوك، يعني ستجاهد بحصى؟ لا، لن تقتل عدوا ولن تصيد صيدا. لو رميت على حمامة بهكذا بالحصى ستقتلها؟ لا، تصيد صيد غزال أو غير ذلك، لا ما تصيد صيد. إذا ما فائدته؟ لا فائدة منه، فيه الضرر. لماذا قال يفقأ العين ويكسر السن؟ إما يضرب عين أحد فيفقأها، وإما يضرب السن لأن حصاه تؤثر على السن فتكسرها. إذا أنت ماذا استفدت من الخذف؟ فنهاه رضي الله عنها عن هذا الفعل، وأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الفعل. عاد الصبي ثم عاد فخذف، فقال أنا أخبرك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم تعود تخذف؟ والله لا أكلمك أبدا. هجره لأجل أنه خالف السنة. ففي هذا تعظيم حديث رسول الله وإجلاله، وأن لا يجوز لإنسان يخالف حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن المخالف لحديث رسول الله عمدا يهجر، فكيف بمن دعا إلى بدعة وضلالة؟ هذا هجره أولى وأوجب. ولذلك هذا الحديث يذكره أئمة السنة حتى في كتب العقائد في باب هجر المبتدع يذكرون هذا، لأن هجره لأجل مخالفة حديث الرسول مخالفة، فكيف بمن يدعو إلى بدعة وضلالة وانحراف ويحسن هذا في أعين الناس؟ لا شك أن هجره أولى وأوجب. نعم، وهذا يدل على تعظيم الصحابة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني برد بن سنان عن إسحاق ابن قبيصة عن أبيه أن عبادة بن الصامت الأنصاري النقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا مع معاوية أرض الروم فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير
وكسر ما قال عن عبادة بن الصامت الأنصاري النقيب، إيش معنى النقيب؟ النقباء رضي الله عنهم، وهذا يعني منقبة له رضي الله عنهم، أنهم كانوا نقباء قومهم ونجباءهم في البيعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، غزا مع معاوية أرض الروم، فنظر وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم، فقال لهم: يا أيها الناس،
يا أيها الناس، إنكم تأكلون الربا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، لا زيادة بينهما، لا زيادة بينهما ولا نظرة. فقال له معاوية: يا أبا الوليد.
الآن نريد أن نفهم قول الصحابي عبادة رضي الله عنه، ماذا يقول؟ إنكم لتأكلون الربا، لماذا؟ لأنهم كانوا يبيعون الذهب بالذهب فضلا، فيعطيه مثلا كيلو فيأخذ منه مثلا نص كيلو، أو قطعة ذهب بقطعة أقل منها، أو دنانير بدنانير أخرى لكن أكثر أو أقل، هذا الربا، هذا ربا الفضل، ربا الفضل. فهذا نهاهم عنه وأخبر أن هذا لا يجوز، إلا قال: لا تبتاع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، مثلا بمثل، كيلو بكيلو، 100 جرام ب100 جرام، لا يختلفان، لا زيادة بينهما ولا نظرة، ما تزيد تقول والله أبيعك كيلو بكيلو نص، لا. الأصناف الربوية مثل التمر، يقول الله أعطيك كيلو تمر وعطني كيلوين تمر اللي عندك، هذا لا يجوز. قال: لا زيادة بينهما ولا نظرة، يقول خلاص بيعني الذهب هذا بعتك، خلاص أنا أروح أجيب الفلوس من السيارة، ما يجوز. أو تعال بعد أسبوع أعطيك الفلوس، ما يجوز. أو مثلا الآن مثلا عندنا الفيزا، يقول أشتري منك بالفيزا مثلا الذهب، ما يجوز الفيزا لأنها تنزل يمكن بعد يوم يومين للمحل، هذا ما تنزل في نفس اللحظة، تنزل بعد يوم يومين، فهذا ما يجوز، لابد يكون في نفس المجلس. وهذا أكثر حتى عند النساء، تريد أن تبيع ذهب قديم وتشتري ذهب جديد، فتبيع الذهب القديم أكثر والذهب الجديد أقل، باعتبار أن هذا جديد وهذا قديم، نقول لها هذا لا يجوز إلا في حالة أن تبيع الذهب القديم تستلم المال ثم تشترين بهذا المال الذهب الجديد، هنا يجوز، أما المبادلة هذه لا تجوز. فنبههم إلى أن هذا الفعل حرام، فماذا قال معاوية رضي الله عنه؟
فقال له معاوية: يا أبا الوليد، لا أرى الربا في هذا إلا
لا
ما
لا أرى الربا،
يا أبا الوليد، لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة. فقال عبادة: أحدثك.
معنى قول معاوية لا أرى الربا في هذا إلا نظرة، يعني النسيئة، لعله يعني سمع الحديث لا ربا إلا في النسيئة فظن أن الربا فقط في النسيئة، لأن بعض الناس ظن أن في قوله عليه الصلاة والسلام لا ربا إلا في النسيئة أنه فقط الربا في النسيئة، وهذا غلط، هذا غلط، ليس المراد الحصر، وإنما هذا أكثر ما يقع بين الناس ربا النسيئة، وإلا فإنه يقع هناك ربا آخر اللي هو ربا الفضل، وهما نوعان كما ذكرنا، ربا النسيئة المعروف اللي عند الجاهلية كانوا مثلا يأخذ منه قرض فيقول خلاص أمهلك على أن تزيد، فيوم لا يأخذ زيادة، أنسئ أخر وزيد، يؤخر ويزيد، هكذا هذا الربا النسيئة. فماذا قال له عبادة؟
فقال عبادة: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك؟
يعني ظن عبادة أن معاوية اجتهد برأيه فغضب لهذا، غضب أن كونك تجتهد مع وجود النص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه لا اجتهاد مع النص، انتهى الأمر. فماذا قال؟
لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة.
لئن أخرجني الله عز وجل يعني من هذه الأرض التي نحن فيها أرض الروم ما أساكنك، لأن معاوية كان أحد أمراء عمر، يعني مناطق كل منطقة فيها أمير، يعني مثل واحد يقول خلاص أنا ما بيسكن في دبي بسكن في الشارقة، هذا الأمر له، ما يمنعونه من هذا، ليس المراد أنك لست بأمير ولا سمع ولا طاعة، له إنما أنا خلاص ما أسكن في المنطقة هذه ما تصلح لي، أريد أن أنتقل إلى منطقة أخرى، لكن تحت حكم عمر رضي الله عنه، يعني غضبا منه لأنك أنت تعارض السنة فيما رأى، تعارض السنة أنا ما أجلس معك، ما أجي تحت إمارتك، وهذا لا شك أنه غضب لأجل السنة. نعم، نكمل الحديث ونصلي، أبشر.
قال: فلما قفل لحق بالمدينة،
قفل يعني رجع،
فقال له عمر بن الخطاب: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصة وما قال من مساكنته، فقال
قال مساكنتي يعني قال ما أساكنك في الأرض، قص القصة كلها. نعم.
فقال ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك، وكتب إلى معاوية لا إمرة لك عليه واحمل الناس على ما قال فإنه هو الآمر.
فإنه هو الأمر
فإنه
يعني
هو
نعم فإنه هو الأمر. الفاء هنا للتعليل يعني أي لأن ما قاله هو الأمر الحق والصواب. وهذا القصة ضعيفة لكن الحديث صحيح، أصل الحديث صحيح لكن القصة فيها اللي هو لا أساكنك إلى غير ذلك في إسنادها مقال. والشاهد إن صحت فإن عبادة رضي الله عنه غاضبة لحديث رسول الله وقال لا أساكنك في أرض لأجل أنك تعارض سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله.